صباح الخير أو مساء الخير متابعي هيلثي تشات بودكاست، البودكاست الصحي رقم واحد في دولة الإمارات باللغة العربية. ضيفي اليوم علي خماس اليماحي. منو علي خماس؟ هذا دائما سؤالي الأول، عرفنا منو علي خماس. أنا يعني عارفك طبيب، لكن يعني اللي أشوفه
بتعرف علي خماس اللي مش طبيب،
الأكثر من طبيب يعني.
أوكي، أنا اسمي علي عبد الله علي خماس محمد، علي عبد الله علي عبد الله محمد خماس اليماحي.
نعم.
أنا من قرية اسمها قدفع في إمارة الفجيرة، درست في مدارس حكومية من أول نشأتي إلى نهاية ثانوية، درست الطب في السويد، رجعت عملت سنة الامتياز في مستشفى الفجيرة، واشتغلت في سنة ونص في قسم الجراحة، بعدين حصلت على بعثة ثانية للتخصص في الجراحة العامة، حصلت على البورد السويدي بعد 5 سنوات أخرى.
يعني رجعت السويد.
رجعت السويد مرة ثانية، قعدت 5 سنين خدت البورد السويدي، رجعت لمستشفى الفجيرة اشتغلت في 2 سنين، بعدين انتقلت للعمل في مستشفى راشد في 2010، ومن ذاك اليوم لليوم أنا موجود في مستشفى راشد، ترقيت من أخصائي إلى استشاري وحاليا رئيس القسم. هذا الجانب الطبي مني. الجانب الآخر مني أنا شغوف باللغة العربية، أحب الشعر، أحب الأدب، أحب قصص العرب، أحب الإسلام، عندي شغف في يعني أحس يميز شخصيتي كعربي كمسلم، أحس في تاريخ أنا أنتمي له، أحس في اختراعات وثقافات وعلم غزير جدا جدا يخفى على ناس كثيرين، كم كانوا العرب دقيقين في العلم، كم كانوا العرب حريصين على تفاصيل نحن ما نتخيلها، يوم تقراها تستغرب. أنا أحب، أنا عندي شغف بهالموضوع. شو بقولك، وصلاوي بعد.
المهمة بعد
شو أسوي.
زين، تجربة السويد كيف كانت؟ هل كان في فرق بين تجربتك، يعني أنا ما أبغي أقول سنة كم أنت كنت في السويد عشان ما يعني ما تبين
بزيادة،
لكن كيف كانت تجربة السويد في هاك الوقت، ويعني كغربة وك خلنا نقول يعني يعني دول الاسكندنافية مش مثل باقي الدول، يعني ممكن يعني، وهل كان في فرق خلنا نقول بين تجربتك وانت أندر جراجويت أو مع حصولك على شهادة البكالوريوس وأثناء فترة التخصص؟
أنا يقولون عني راوي قصص جيد، فبحكي لك القصة. أخوي الدكتور حسن خماس درس في أيرلند، فأنا الطبيعي ذاك الوقت كان كل إمارة لها سيتس، عدد سيتس في الدراسة في الخارج، فكان كل إمارة لها رقم معين، مقاعد، عدد مقاعد. حسن أخوي راح درس في أيرلند وكان موجود، فأنا لما وكنت أنا حاب أدرس طب، حتى هو سألني مرة قال لي علي أنت إيش كثر تبى تدرس طب؟ تبى تدرس طب لأني أنا درست طب ولأنك أنت تبى تدرس طب؟ ما حد سألني هالسؤال. فكرت قلت له تعرف شو، أنا لما أشوف نفسي في المستقبل لا أشوف نفسي فاتح خريطة ويالس أخطط فيها مثل المهندسين، ويالا ولا قاعد أسوق طيارة، ولا يعني ما أعرف، أنا كل ما أشوف نفسي أشوف الكوت الأبيض، ليش لا تسألني أنا من يعني؟ قال لي خلاص مدام شي أنت في السليم،
لأن الطبيبين من نفس
يعني. المهم فلما خلصت ثانوية قدمت على البعثة وقدمت على الأوبشن اللي يقول أيرلند. اتصل فيني واحد من الزملاء بعد فترة، كان قبل ينشرون الأسماء في الجريدة، مبروك علي مبروك طلعت لك بعثة للسويد. قلت له لا قصدك أيرلندا؟ قال لي لا مكتوب السويد. قلت له أي جريدة؟ قال موجود في جريدة الخليج، جريدة البيان. طالع أي والله مكتوب السويد. شو هاي السويد؟ كيف يعني بنروح السويد؟ بأي لغة راح ندرس؟ ما عندي زيرو زيرو المعلومات اللي عندي، ما عندي أي حد أعرفه. أو فأسقط في يدي. عقب تعرفت على واحد من الشباب شفته في مبنى الوزارة لما كنا نراجع، قال لي أنا عرفت ناس من هناك وقالوا لي إن الدراسة باللغة السويدية وإن يعني بس يعني عادي الموضوع. فحكيت متضايق يعني كيف أنا أدرس باللغة السويدية وكيف بمارس في الإمارات بلغة يعني كان موضوع وايد وايد يلخبط، لدرجة إني أتذكر إني يعني ما كنت أعرف أنام. وحسن أخوي كنت أنا وياه نتشارك الغرفة، فقال لي علي في النهاية أسوأ ما ممكن يصير أنك ترد عقب سنة تدرس في الإمارات تقدم على جامعة الإمارات. أنا ما كنت مقدم على أي جامعة لهالدرجة، كنت ضامن البعثة، فما كنت وانتهى التسجيل وكل شيء، يعني أنا مضطر أروح. قال انت روح،
اعطيت نفسك
ما عجبك الوضع تقدر ترد تدرس في اي كليه ثانيه، يعني ما لو راحت سنه من عمرك ترى ما صار شيء. المهم رحنا، ف الحمد لله كان في شباب هناك موجودين، صح مو بكثار من لما نقارنهم مثلا بعدد الدارسين في ايرلندا او في امريكا او في دول ثانيه، كنا يعني اقل من 20 شخص احنا. كانت صعبه لان اللغه كانت صعبه. انا كنت اتذكر لما كنت ادرس اقعد في المدرج في هاي في سنة أولى، طبعا درسنا اللغة السويدية أول، أنت طبعا تتعلم اللغة العادية، لغة الشارع، لغة
تطلب عمرك فيها،
تطلب قهوة، تطلب شيء من حد، أين الطريق إلى مكان كذا وكذا، يعني هذا مستوى الدراسة اللي درسناها. تدخل بعدين الناس تتكلم في العلم وفي النيتروجين والهيدروجين والبايوكيمستري وهي وأشياء أنت درسناها باللغة العربية، هم حتى تسمياتهم مش إنجليزية. فضعنا، حتى أذكر أنا كنت أقعد في المدرج في نص النص، يعني نص كذا ونص كذا، وكنت شوي أنز أغوص في الكرسي عشان السؤال يطوف من فوقي إذا المدرس بيسأل سؤال، لأن ما كنت أفهم شو يقول. يعني أنا أفهم أقبض 10-15-20% من اللي يقول. في ثالث سنة أو يعني لا حتى ممكن عقب سنتين كنت أقعد في الصف الأول لأني خلاص فهمت اللغة، وبعدين ما صار يفرق عندي أني أجاوب غلط أو صح لأني فهمت. المدرس لما يسألك هو ما يبي يعرف أنت تعرف ما تعرف، هو يبي يستثير الطلبة بالسؤال لشخص لواحد منهم، يبغاهم يعني أن يحسون أن صح والله شو الجواب، عادي تغلط. فأنا بس فهمت أنا متأخر هاي السالفة أنه بعد
جزء من المحاضرة، يعني
جزء من المحاضرة أنه في حد ينسأل عادي صح. ينسأل. لما رجعت أتخصص الوضع كان مختلف، كنت أنا يعني ملم باللغة تماماً، يعني كنت راجع مثل ما تقول بلادي، أنا هذا النظام حفظته، أعرف حتى الإلكترونيك ميديكال ريكورد، النظام اللي إحنا شغالين عليه من نظام التسجيلات الطبية الإلكتروني، أنا كنت شغال عليه وأنا طالب، فأنا حافظنه حفظ، يعني عارف كل شيء فيه، عارف الادمشن والديسشارج وكل هاي الامور، خلاص هاي بلادي، انا رجعت بلادي. انا اول اسبوع داوم فيه كنت مناوب،
فتسهلت كثير يعني
تماما، يعني كان التخصص كان جدا سهل صراحه بالنسبه لي، انا كان جدا سهل.
جميل. حاليا دكتور علي، يعني احد ادوارك او من اللي عرفته انك يعني خلنا نقول رئيس قسم الجراحة، وعندك ريزيدنتس أو خلنا نقول أطباء مواطنين تدرسهم في مجال الجراحة، شو وجهة نظرك يعني في موضوع الكفاءات الوطنية الطبية اللي موجودة في دولة الإمارات؟
الكفاءات الطبية الوطنية اللي في دولة الإمارات، يعني إحنا يعني صدمنا صدمة حلوة لما قام الدكتور حميد الشامسي ينزل الكفاءات الوطنية، احنا ما كنا نعرف انها موجودة اصلا.
والله يشكر على هالمرة
صراحة، يعني احنا انبهرنا، يعني كل واحد في تخصصه عبالة انه او ما حد مثلي انا يمكن اثنين ثلاثة، بس يكتشف انه ما شاء الله الامارات معباية، هالشي جدا جميل. النقطة الثانية اللي انت طرحتها اللي هي التدريب والتطوير، طبعا البرنامج الإقامة في الجراحة عندنا مش بس مواطنين، يعني مواطنين وغير مواطنين يعاملوا بالمثل. في القبول طبعا في أفضلية للمواطنين، بس من تدخل انت البرنامج الكل يعامل بالمثل. في تشالنجز، في تحديات كبيرة عندنا احنا في نظام الإقامة لكل التخصصات مش لتخصص الجراحة. في تحديات في نظام القبول، في تحديات في عدد المرضى، في تحديات في نوعية المرضى، في تحديات في نظام العمل نفسه، في تحديات في هذا المتدرب هو متدرب ولا موظف. لما يكون مواطن يستوي موظف فجأة، طيب زين هذا إذا ما عدس كيف شو تسوي فيه؟ يعني ما عدى ما نجح 5 سنين 6 سنين 7 سنين
يظل موظف،
يظل موظف.
شو ينقص يعني، شو ينقص خلنا نقول طبيب الإماراتي حتى إنه يطلع ويوصل لمراتب كبيرة؟
شوف اليوم في الإمارات أنك أنت توصل لمستوى التدريب اللي يحصل عليه الشخص خارج الإمارات، أنا أتكلم عن دول مثل كندا، مثل الولايات المتحدة، مثل بعض الدول الأوروبية، ما نقدر نوصل لها المستوى أو ما صعب الوصول له بسبب النظام نفسه. يعني نظام التحويل ما بين المستشفيات مو بمنضبط. يعني في الدول هاي اللي ذكرتها عندك برايمري هيلث كير يحول له سكندري هوسبيتال، يحول له تيرشيري هوسبيتال. يعني نظام معروف
واضح،
كل مستشفى يعرف هو الريفرال ماله وين رايح. انا كمستشفى مثلا مثل مستشفى خرفكان اعرف ان انا لما عندي حاله صعبه وين احولها، مثل مستشفى راس الخيمه، مثل مستشفى قول سعودي الالماني في دبي. زين هاي مستشفيات سكندري لازم يكون لها تيرشيري، هذا شيء مو واضح، هذا شيء مو يعني هو يصير تحويل، بيصير تحويل بالمعرفه.
بس كيف ياثر هالشيء؟
هالشيء ياثر ان المريض، ان المستشفيات الكبيره ما تحصل العدد الكافي من الحالات اللي تحتاج تدرب عليها. يعني اليوم أعطيك مثال، مثلا عندنا نحن في الجراحة قول مثلا عملية قولون، نحن مثلا كنا نسوي 15 عملية قولون في الأسبوع، اليونت اللي كنا شغالين فيه. أنا أتبع تيم، التيم مالنا يسوي 7 إلى 8 عمليات في الأسبوع، عشان أنا عقب سنة من الكولوركتال روتيشن أضبط ألم سالفة القولون وأمراضه وعملياته. هذا اليوم احنا ما عندنا هذا العدد بسبب انه كل حد يمد ايده على سرطان القولون، ما في سنترلايزيشن. نفس الشيء لو رحنا لسرطان المعدة، لسرطان المريء اللي هو أندر، يعني الحين احنا عندنا سرطان قولون أكثر، بس مثلا لما نروح لسرطان المعدة ما عندنا حالات ندرب عليها، احنا ما عندنا حالات أصلا نشتغلها كفاية عشان to keep our skills، يعني حتى عشان احنا الكبار السكيلز مالنا تبقى، ما عندنا الحالات الكافية. نروح للي أندر منها اللي هي الوبل مثلا لو سرطان البنكرياس أو الاثني عشر، ما عندنا حالات كفاية. فأنت لما تيجي تقارن التدريب اللي راح يحصل بالتدريب اللي يحصل في هذه الدول يصير شوية مهزوز. وقس على ذلك في الأنف وذن الحنجرة، في النيوروسيرجري، قس على ذلك، لأن مدام ما في سنترلايزيشن لنظام التحويل وكل من يعتقد في نفسه الأهلية أنه يمد إيده على حالة سرطان أو حالة نادرة في مستشفيات سكندري، تصير الحالات شو يقولون مذابة في السيستم، مو بسنترلايزد، كل واحد يشتغل حالة حالتين في السنة، بدل ما كلها تروح سنترلايزد مثلا 20-25 حالة نادرة في السنة لمستشفى معين، يصير عندك كفاءة أعلى ما بين كل مستشفى يسوي حالة 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 في السنة 25 مستشفى.
هذا بشكل غير،
هذا تشالنج كبير في التدريب والتطوير في الإمارات كلها، مو عندنا احنا بس في دبي.
الحلول،
الحلول انه يصير في سنترلايزيشن، الحلول انه لازم يكون عندنا يعني بعض الدايجنوسيس تشخيص، يعني في اشياء يسويها السكندري هوسبيتال، في اشياء لا هاز تو بي سنترلايزد، يعني الاشياء الاندر لازم مو كل حد يمد. ما قصدي انا ان احنا نقول ما حد يسويها الا المستشفى هذا، بس على الاقل في كل في دبي كمدينه كبيره مثلا 1 2 هوسبيتالز هذا اللي يمدون ايدهم على هذا النوع من الحالات. في كل التخصصات في اشياء لا هاز تو بي سنترلايزد عشان انا ارفع مستوى التخصص نفسه عشان أرفع مستوى الخبرة لدى هذا التخصص في هاي الأمور، وإلا ما بترتفع الخبرة. أنت بهاي الطريقة تعرف تدرب أكثر وتعرف التطور الموجود نفسه، الإنسان اللي متخصص أنا كيف ببني خبرتي إذا ما عندي حالات كفاية. أنا درست وتخصصت وجبت خبرة من كندا ومن أمريكا ومن السويد ومن بريطانيا ومن whatever. زين الحين أنا لازم أبني خبرتي، وين خبرتي أبنيها إذا ما في عدد حالات كفاية؟ بظل متوسط، ما راح أوصل لل...
هاي يعني خلنا نقول بشكل غير مباشر نصيحة، إن اللي حصل فرصة إنه في مكان يكون في إكسبوجر أو خلنا نقول تعرض لحالات أكثر،
طبعا
التخصص إنه يتوكل.
نعم أنا ما أقول إن إحنا سيئين في التدريب، بس أنا ما أقول إن إحنا
إن هذا جزء مهم أنت صعب تسيطر.
إن إحنا اليوم بعدنا ما وصلنا للمرحلة اللي نقدر نخرج فيها اللي إحنا نسميه تير 1، مش كشهادات تير 1 أو حتى جود تير 2. يعني ما
هذا ما ينطبق بس على الجراحة، أتوقع ينطبق على
وايد تخصصات، ينطبق على كثير تخصصات. أنا أتصور إنه ينطبق على كل التخصصات، بس ما أقدر أتكلم عن تخصصات ثانية.
زين قبل أنتقل للأخطاء الطبية دكتور، موضوع كبير، موضوع شغل شاغل، خلنا نقول يعني مش بس في 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 دولة الإمارات. أنا قريت معلومة إنه يعني ما يقارب 200,000 حالة، أو خلنا نقول حالة وفاة على مستوى العالم، يعني ما أذكر هل كانت على مستوى أمريكا أو مستوى العالم، إن قريب 200,000 مريض يموتون كل سنة سنوية بسبب أخطاء طبية يمكن يعني يمكن تتفاداها. فالأخطاء الطبية عندنا في الإمارات خلنا نقول أولا تعريفها العلمي شو؟ شو هو الخطأ الطبي؟
هي الخطأ الطبي يقوم على 4 قواعد عشان يكون مكتمل الأركان أن هذا أنا أسميه خطأ طبي، لأن الخطأ نفسه شيء والخطأ الطبي شيء ثاني. مثلا اليوم لو قلنا مثلا أن عندك مريض يتصلون فيك يقولك هذا كذا كذا، تقول يقولوا لك شو رأيك نسوي له سي تي اليوم، مش عام مقطعية اليوم، تقول لا أجلوا لباكر أو لين عقب باكر. ف القرار الصحيح كانك تسويه اليوم، انت سويته بعد يومين، هذا قرار خاطئ. بس المريض ما صار ما تأذى من قرارك الخاطئ.
تمام،
انت مركز وياي
فهني؟ هذا
هذا ما خطأ طبي،
مش خطأ طبي.
الخطأ الطبي يقوم على 4 قواعد. القاعدة الأولى وجود الخطأ نفسه. الخطأ القاعدة الثانية وقوع الضرر على المريض من هذا الخطأ. القاعدة الثالثة
زين
أنه يكون في علاقة ما بين الطبيب والمريض، يعني يمكن المريض تحت إشرافي أنا بس في دكتور ثاني وشخ من مش من المتدرب، من الأخصائيين اللي عندي أو تخصص ثاني
ارتكب
زين ارتكب خطأ رغم أنه تحت إشرافي أنا ما عندي علم، فما في علاقة بيني وبين المريض في هذه الجزئية، فلازم يكون في علاقة. والشيء الثالث هي العلاقة السببية اللي ما بين الخطأ والضرر، لازم هذه الأركان إذا اختل واحد منها فالخطأ الطبي غير موجود. الجزئية الثانية المهمة اللي نفهمها في الخطأ الطبي إن الخطأ الطبي مقسوم قسمين. قسم يخص الجهات القضائية اللي راح تعطي المريض حقه وتغرم الطبيب أو الجهة المسؤولة، وقسم ثاني اللي هو الجهة المسؤولة عن ترخيص الطبيب ومزاولته اللي هي المستشفى أو الجهات اللي ترخص الأطباء. هاي عقابها غير وهاي عقابها غير. يعني اليوم علي ما مشى على الغايدلاينز بس المريض ما تأذى، المفروض المستشفى يحاسبك انت ما مشيت على الغايدلاينز ليش، بس قضائيا انت ما عليك شيء. فهمت علي؟ يعني المفروض في محاسبة من جهتين، كل جهة تحاسب بطريقتها. أنت إذا أخليت بالنظام أو بجايدلاين أو سويت شيء غلط وما صار شيء، مو معناته أنه نخليك تستمر على خلاص، لازم نعطيك فيدباك نقول تعال أنت غلطان ليش سويت هالشيء، يا ما يكون عندك سبب علمي واضح أو أنك تنذر أو أنك يعني خلاص موجود هذا في رئيس قسمك يدري أن علي غلط ذاك اليوم هاي الغلطة ويتم تحذيرك، أو انت تقدر تقول انا ما يعبالي هالشيء، نتعلم من الخطا نفسه.
زين، والناس يعني خلنا نقول المرضى أو الجمهور شو اللي لازم يعرفه عن موضوع الأخطاء الطبية؟
الجمهور أو الناس ما يلامون علي، يعني من أكثر الجمل اللي تتردد، لأن اليوم سمعت هاي الجملة بعد عند المرضى أو أهل المرضى، يقول أنا أبوي أو أخوي أو أختي أو أمي كانت أوكي قبل العملية، يصير complication، يصير مضاعفات ساعات، وهي مش خطأ طبي، إن الإجراء يتم على الشكل الصحيح لكن المريض ما يستجيب للإجراء، هذا مو معناته أنه في خطأ طبي. الإشكال أن أهل المرضى ساعات أو المريض نفسه ما يفرق ما بين الخطأ وما بين المضاعفات اللي تحصل بعد العمليات أو بعد التدخل الطبي، أو قد يحصل رياكشن لشيء لدواء أو عدم استجابة لدواء معين، فهذه أشياء تحصل في الطب وطبيعي انها تحصل. فالناس تفاعلها مع هالاشياء ساعات يكون شويه مبالغ فيه.
الفكره انه يعني مسؤوليه الطبيب كذلك انه يشرح حتى هذه المضاعفات قبل العمليه، خلينا نقول يعني شو اللي بيصير من العمليه، شو اللي ممكن يصير، انه حتى يعني المريض او خلينا نقول اهل المريض او اي من كان يعني بيوقع عن المريض الكونسنت او اللي هي الاقرار، لازم يكون على اطلاع على هذه الأشياء كلها.
أنا عندي وجهة نظر غريبة في هالموضوع.
شو وجهة نظرك؟
المريض ما يفهم إحنا شو نقول.
بس مش مسؤوليتك إنك تفهمه.
هي بس مهما فهمته هو راح يفهم جزئية من الكلام اللي نقوله، وراح يفهم جزئية من الكلام اللي إحنا كاتبينه وهو موقع تحت على الكونسنت. هو صح يحمل يمكن صفة قانونية. يعني انت شوف لما تعلم متدرب عندك عن نفس البروسيجر هذا اللي انت تعتقد انه خلال 15 دقيقة انت راح تفهم المريض كل الاشياء المحيطة بهاي العملية، انت تاخذ 3 شهور لما تفهم المتدرب مالك بحيث انه يستوعبها حقيقة. فالمريض وايد مرات هو ما مستوعب الطبيب في ياس يقول، فعشان شي بعد هو يشتكي، هذا رقم واحد. أنا ما أقول إن الأطباء ما لازم يشرحون، بالعكس الأطباء لازم يشرحون ويستفيضوا في الشرح، بس الأطباء بعد لازم يختار الأصح لمريضه. ساعات إحنا يعني نقابل أطباء في التحقيقات الطبية يقول المريض وافق، المريض مسكين، المريض ما يعرف شو أنا شرحت له عن هاي العملية وهاي العملية وهاي العملية وهو اختار هاي العملية. أنت المفروض تعرف شو الأفضل للمريض وتقول له هذه في نظري أنا هاي الأفضل لك. في حال أصر على second choice أوكي، بس أنت لازم تشرح الأفضل وتحاول شوي تصر عليه، لأن المريض ما يملك العلم اللي أنت تعلمه، فأنت لازم تكون لك authority أعلى.
شوي بعيد عن الطب والعيادة، يعني ما شاء الله عليك أنا لاحظت أنك قارئ مطلع ما أدري أديب، تكلمت عن كيف تكون أديب، كيف تكون أديب؟
لا هذه هذا البوست اللي كيف تكون أديب هو كان تعليق على المستأدبين، لو قريت أنت ما بين السطور بتفهم أنه للأسف الحين الأدب عند بعض الناس أو الثقافة هي محاولة صياغة كلمات متناثرة غير متسقة بحيث أن القارئ ما يفهم أنت شو تقصد، فأنت شو صرت أديب بس لأنك استخدمت مفردات قوية
غريبة شوية.
غريبة إنزين اللي يسمون العرب القدماء حوشي الكلام وغريب اللفظ، فصرت أنت أديب ولا وتجمع هاي المتناقضات، لقد إنزين تساقطت دمعتي مرتفعة إلى السماء، كيف تساقطت دمعتك مرتفعة إلى السماء إنزين؟ وحتى أنا مرة تحديت شباب كنا قاعدين في قاعدة فيتكلمون عن الشعر الحر، قلت لهم هذا مو بشعر، قال ليش تقول هذا مو بشعر؟ قلت لهم مو بشعر، الشعر اللي لا مقفى ولا موزون لا في تفعيلة ولا في وزن هذا مو الشعر، الشعر من دون موسيقى ليس الشعر أبدا، هاي يسمون نثر، العرب عندها نثر وعندها شعر، انتوش ما يسمون نثر كلام حلو؟ لا ما أدري، قلت لهم أوكي أنا الحين بألف لكم قصيدتين منكلم من هذا الخرابيط اللي مسمينها شعر حر، ويا لست وكتبت قصيدتين في 3 دقائق ما ما تأخذ شيء. السماء المرتفعة، الشمس المرتفعة المطلة على جدائل شعرك المتدلي على كتف الزمان،
كلمات
هي والخيار اللي يسمونه الذي نبت من الأرض ينظر إليك ويظن أنه فاصوليا، وايد ترك هذا سهل، هذا مو بشعر. بعدين يستدلون عليك يقول لك الجواهري كتب شعر حر. أوكي الجواهري شاعر، ما حد يقدر ينتقد الجواهري أو يقول أن الجواهري مو بشاعر، بس مو معنى أنه كتب شعر حر أنها صار شعر حر. مو معنى أنه في كتاب في شعراء كبار، لأن الفترة هاي كانت موضة، مثل قصة الشعر موضة، أتي عقب فترة تشوف عمرك في الصورة تقول ليش سويت شي بعمري
وتكتب شعر.
يكتبوا، أنا كتبت بعض الكتابات من البسيطة.
من متى الاهتمام بالأدب هذا؟
شوف احنا عائلة مهتمة، أنا يعني أنا سادس إخواني، فإخواني الكبار كلهم عندهم هالاهتمام والشغف. إحنا لما نقعد في البيت يعني يصير هذا الكلام. الوالد الله يحفظه بعد هو من حفاظ الشعر النبطي، يعني اللي قبل اسمه أو الشلات أو الرزفات، فوايد يحفظ. فإحنا هذه كانت الدور داخل البيت، النحو والشعر، والنحو والشعر وايد فيه في البيت. وبعدين مكتبة البيت فيها كتب المدهش وديوان أحمد شوقي وديوان مدر منه هي، وكتاب هذا اللي خبل فينا إحنا هاك الوقت شو كان اسمه، المستطرف في كل فن، المستطرف فيه قصص بالهبل، قصص حلوة جميلة، طبعا أغلبها على ما أظنها تصح بس هي حلوة القصص. كتاب البخلاء، الحمقى والمغفلين، هوايد كنا نقرأ إحنا أيام ثانوية. فتصير عند الواحد من كثر ما يقرأ شغف بالموضوع هذا.
زين وين وصلت الحين؟ أسئلة ختامية شوي قبل خلنا نقول يعني في كلمة، جواب في كلمة واحدة، لو علي خماس ما كان طبيب شو بك شو كان بيكون أو شو كان يبغى يكون؟
مدرس
لغة عربية أكيد.
ما أعرف، ممكن أكون مدرس في الجامعة، بس أنا أحب التدريس. هي أنا أحس إن عندي موهبة وقدرة في التدريس. أعتقد إني عندي قدرة على توصيل المعلومة.
زين يعني خلنا نقول مع الروتين اليومي، مع الشغل اليومي، الواحد ممكن يحتاج شيء يحفزه كل يوم انه يروح مثلا لشغله او لدوامه، شو اللي يحفز دكتور علي كل يوم الصبح؟
شوف انت بين فتره وفتره تطلع لك محفزات مختلفه، كل فتره في شيء يحفزك. يعني ساعات طموح انك انت تبي تستوي استشاري، الحين سويت استشاري، طموح ان هالعمليه انا بسوي منها اكثر، ديس تدور هالحالات، تدور هالحالات. ساعات اللي يدفعك هو تحضر مؤتمر، تحضر ورشة عمل، وتعلم شيء جديد، لا وتشوف ناس تقدم، بعدين تقول هذا ليش أحسن مني؟ يعني أنت تتحمس تقول صح، أنا بعد نقدر نسوي دراسة مثل هاي. فهذا ساعات ممكن يكون حديث جانبي مع، انت تعرف احنا الاطباء ربعنا كلهم اطباء تقريبا، فالحديث الجانبيه مع الاطباء اللي مو معاك في المستشفى ساعات يقول لك والله احنا سوينا هالحاله في مثلا في شخبوط او في الفجيره او في عجمان، او حاله كانت انترستينج، فانت تتم دائما عندك هالشيء. الشيء الثاني هو التشالنج، يعني انت تعرف انواع السعاده؟ عندك وقت
قول.
اوكي، يقولون ان السعاده ثلاث انواع، في سعاده قصيره المدى، السعاده قصيره المدى تنتج عن الاقتناء او الحصول، يعني شريت سياره، شريت ساعه جديده، شو تسوي؟ انت كل شوي تطالع الساعه زين، يعني تحاول شوي ترفع لكم عشان تطالع، كلنا نسوي شيء ترى اتس نورمال، حتى سيارتك يومك تكون جديده كل شوي تطالع، والله ذوقي حلو.
بعد فتره
خلاص وك 5-7-10 ايام بعدين تطيح السالفه من راسك. هذه قصيره المدى. السعاده المتوسطه المدى تنتج عن الانجاز، ان يكون في تشالنج وتنجز، يعني شهادة. أنت 4 سنين وما أدري شو اللي ما أخذت البكالوريوس، 6 سنوات اللي ما استويت بكالوريوس، ما أخذت بكالوريوس الطب، 2 سنين أخذت فيهم ماجستير، ما أدري ضغط نفسك دورة 4-5 شهور، ما أدري دبلوم في أمراض اللثة والمش عارف إيش. إنزين يوم تخلص تحس يس أنا أنجزت، ويتم هالشعور فترة طويلة، في فترة أطول.
نبغي الأهم من
هي السعادة طويلة المدى هي اللي تنتج عن إسعاد الآخرين. أنت يوم تشوف إنسان سعيد بسبب شيء أنت سويته، تتم فترة، تتم شيء يعني فترة أطول. ونحن الأطباء عندنا المقدرة على الثلاثة، يعني إحنا كلنا نقدر نشتري سواع حلوة، كلنا عندنا تشالنج على الأقل كل أسبوع، كل 10 أيام. أنا ما أدري عنك علي، بس أنا كل أسبوع 10 أيام عندي تشالنج إن كيس عندي شيء شيء.
أنا كل يوم.
إيه الله يعينك. أنت عندك شيء شيء تشالنج إنه هاي الحالة كيف، وتكلم حد من الزملاء وتها عمر شو رأيك، هاي فلان شو رأيك، وتدور في الهاو بحيث توصل للحل. بسوي شيء وتسوي وينجح. إنزين يك ففرحة الإنجاز بعد موجودة. إحنا مشكلتنا إن إحنا ما نشوف سعادة الناس باللي نسويه. إحنا ما ننتبه لهالشيء. لو ننتبه له، لو ننتبه له ونركز فيه، بنحب شغلتنا وايد، لأن هي بالفعل أنا أشوفها من أروع الوظائف، وظيفة رائعة جدا. لأنك تقدر تتحاور مع شخص، يعني ساعات مريضك يكون من أدنى طبقات المجتمع، بس يوم تتحاور معاه تقول ترى هذا مثلي،
ما في فرق.
وتتحاور مع أعلى طبقات المجتمع وتكون نفس الكلمة، تقول ما شاء الله هذا إنسان متواضع وهذا أتعلم منه. يعني أنت كل هالبشر لا تشوفهم، يمكن تشوف الشخصين في نفس اليوم، يمكن تشوف هذا وهذا في نفس اليوم. فهي وظيفة جميلة لو الواحد عرف يمارسها، لو الواحد عرف دائما يتكلم مع المريض، يتكلم مع الأهل، يتكلم مع الحوار نفسه ممتع، خاصة لما تكون جونيور. الإشكال في الحوار إنك يسألونك أسئلة ما تعرفها، بس يوم هي لا بسأل استشاري بخبركم برجع لكم. زين بس لما تصير استشاري وكذا خلاص أغلب الأسئلة أنت تعرف إجاباتها. شعور جميل جدا إنه في ناس عندها أما فضول أو خوف من التشخيص أو يعني قلق، وأنت بعبارات بسيطة شلت عنهم كل هذا الهم أو كل هذا القلق. اللي هم في منهم يجونك ما نايمين بالليل، تشخيصه سيء، فأنت تقدر. فأنا أقول لك هي مهنة حلوة لو الواحد يعرف يمارسها.
هذا يدعو لك، يعني الله ينفع فيك، الله ينفع بك العالم وينفع بك الناس. هذا هو الشيء يعني اللي الناس تنتفع من العلم هذا. سين آخر سؤال، شو أفضل نصيحة قدمت للدكتور علي الخماس ومن قدمها؟ نصيحة دائما في بالك.
كان مفروض جهز الأسئلة وطرشها لي يا علي. أفضل نصيحة وايد حصلت نصائح.
من النصائح اللي دائما في بالك وتحس إنها يعني خلنا نقول طبقتها في حياتك،
العملية ولا غير العملية؟
ما تفرق، أنا أفضل غير العملية عشان نخلي غير الأطباء يستفيدون بعد. يمكن روحك بعد ما شاء
أنا
الله.
ما أقدر أقول لك إن في نصيحة معينة يعني رسخت في بالي، بس في شيء واحد أنا مصر عليه، أو يعني هو يمثل شخصيتي، أما أكذب يعني أنا أحس هاي واحدة من أسوأ الصفات. لاني واي يعني تعرف لما تقرا في الادب والاسلاميات وهذا تشوف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يكون المسلم جبانا، قال نعم. يكون المسلم المؤمن بخيلا، قال نعم. قال يكون المؤمن كذابا، قال لا ما يكذب. فانا تعرف هاي يعني هاي الصفه سبحان الله انا احبها وايد في الناس الصادقين، واحب انا اكون مثلهم. يعني انا ما احب النفاق، ما يعجبني، ما استسيغه، وفي نفس الوقت كلمة الحق أقولها واللي يصير يصير. ما يعني ما أقولك ما أجامل، لا يعني في النهاية أنت يعني لازم في ناس بعض المجاملات وهذا بس مش على مش على الحق ما أجامل. فأنا هذا يمكن ما حد نصحني، يمكن القراءات اللي قريتها حسستني أني أنا لازم أصير شيء، وأنا أحاول أكون دائما في الجانب المحق من أي موضوع. ولما أكون غلطان عودت، شوف أصعب هو سهل تكون مع الحق، تعرف شو أصعب شيء؟ يوم تكون مع الباطل وتعترف أنك على الباطل وتروح للحق، ها وايد صعب
تكون أقوى.
هي أن أنت شخصيتك تتحمل تقول أنا آسف أنا كنت غلطان، ها وايد صعب. وهذا اللي كلنا لازم نحاول نسوي، أن أنت موقفك لا أو مبدأك ما قائم على تفكيرك، لازم دائما تكون متفتح أنه ممكن تكون غلطان، ويوم تكون غلطان شو يعني آسف أنا كنت غلطان، أبسط شيء.
جميل الصدق
أيوة.
في كل شيء. زين حلقة جميلة وممتعة. الحين حن دمجنا الأدب والطب في هذه الحلقة. نشكرك دكتور علي خماس على وقتك.
حياك الله دكتور علي.
جميل. نتمنى إن شاء الله الجميع يكون استمتع بهذه الحلقة، وإن شاء الله لنا حلقة ثانية في المستقبل مع الدكتور تكون شوي أطول عشان نأخذ بعد معلومات زيادة. شكرا لكم متابعينا على متابعتنا لنهاية هذه الحلقة، وأتمنى تستمتعون بهذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله على خير في الحلقة المقبلة. شكرا دكتور.